بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جد وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. باب النية في الوضوء. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال حدثني مالك حاء، وأخبرنا سليمان بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الوضوء من الإناء. أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء فأتي بتوب تور فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ويقول حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر رضي الله عنه كم كنتم يومئذ؟ قال 1500.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا في الدرس السابق الذي كان قبل الحج الكلام على الباب الذي قبل الباب الذي قرأناه قبل قليل وما بعده، فتقدم الكلام على باب فضل الجنب، وتقدم الكلام على هذا الحديث. ثم قال النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو أبو حفص الباهلي مولاهم البصري، وهو من كبار الحفاظ، وتوفي في 49 و200، وكانت ولادته بعد 60 و100، وهو من الطبقة العاشرة، وكما ذكرت قبل قليل هو من كبار الحفاظ، بل أن بعض الحفاظ قدمه على علي بن المديني كما جاء هذا عن أبي حاتم الرازي، فقال كان أرشف من علي بن المديني وهو بصري صدوق. وقال الدارقطني أن بعض الناس قدمه على علي بن المديني، وقال أبو زرع الرازي كان من فرسان الحديث، ولم أرى في البصرة من هو في الحفظ مثله، أو لم أرى من حفاظ الناس إلا أبو حفص الفلاس وعلي بن المديني والشاذكوني، هؤلاء كانوا في وقت واحد. فذكر أبو زرعة أنه لم يرى مثلهم أو كلمة نحوها، وقال النسائي أنه ثقة حافظ. وأبو حفص الفلاس له كلام كثير في الحكم على الرجال، وإن كان في الغالب في حكمه على الرجال إنما ينقل أقوال شيوخه، بل أقوال شيخه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فيقول روى عنا يحيى بن سعيد أو لم يروي عنا، أو روى عنا عبد الرحمن بن مهدي أو لم يروي عنا، وذلك أن يحيى بن سعيد القطان في الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، فإذا روى عن شخص فهذا في الغالب أن هذا الشخص ثقة عند يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أيضا نفس الشيء عبد الرحمن بن مهدي. فلذلك الحفاظ ومنهم أبو حفص الفلاس كانوا يعتنون برواية يحيى بن سعيد القطان أو ابن مهدي عن الراوي، وذلك لما تقدم. فكثير من الكلام الذي ينقل عن أبي حفص الفلاس إنما هو يتعلق بما جاء عن شيخيه ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. نعم، وهو أيضا يتكلم في أحيان أو في بعض الأحيان يتكلم على رواة فيما يتعلق بالتجريح والتعديل، فهو من الحفاظ. ولذلك قال الذهبي عنه بأنه جمع وصنف. أبو حفص الفلاس كما ذكرت هو من الحفاظ كما تقدم في كلام الأئمة السابقين، لكن نقل عن علي بن المديني أنه تكلم في رواية أبي حفص الفلاس عن شيخه يزيد بن زريع. تكلم علي بن المديني كما ذكر ذلك مسلمة بن قاسم أن علي بن المديني تكلم في رواية عمرو بن علي فيما رواه عن يزيد بن زريع خاصة دون روايته عن غيره، ولكن بين الحافظ بن حجر أن السبب في كلام علي بن المديني في رواية الفلاس عن يزيد بن زريع خاصة هو أنه كان صغيرا عندما حمل عنه، وسمع منه كان صغيرا، والصغير قد لا يتقن ما سمع وقد لا يتقن ما حفظه، فلذلك تكلم علي بن المديني في روايته عن يزيد بن زريع. ويبدو أن هذا الكلام من قبيل الجوح النسبي، يعني عندما يخالف عمرو بن علي الفلاس، عندما يخالفه جمع من الرواة ممن هم مثل الفلاس في روايته عن يزيد بن زريع، فهنا قد تقدم رواية هؤلاء، وذلك لأن الفلاس لم يتقن تماما فيما سمعه أو فيما رواه عن يزيد بن زريع، فهذا الجرح من قبيل الجرح النسبي الذي لا يؤثر. والفلاس هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ للبخاري فقد خرج عنه في صحيحه، ولمسلم خرج عنه أيضا في صحيحه، وبقية أصحاب السنن النسائي هنا روى عنه، وكذلك أيضا الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وهناك تقريبا ستة من الرواة أو سبعة اشترك أصحاب الكتب الستة بالرواية عنهم مباشرة. طبعا الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة كثر، لكن المقصود شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين اشتركوا، أي أصحاب الكتب الستة بالرواية عنهم، فتقريبا ستة أو سبعة، ومنهم أبو حفص الفلاس، ومنهم محمد بن بشار الملقب ببندار، ومنهم أبو موسى الزمن محمد بن المثنى، وغير هؤلاء ممن اتفق الأئمة الستة في الرواية عنهم مباشرة في كتبهم. الإمام أحمد رحمه الله خرج عنه الجماعة، خرج عنه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ولكن الترمذي لم يسمع منه مباشرة، وكذلك أيضا النسائي لم يسمع منه مباشرة، وكذلك ابن ماجه أيضا لم يسمع منه مباشرة، وإنما الذي سمع منه مباشرة البخاري ومسلم من الحجاج وأبو داود، وأما الباقون فرووا عنه بواسطة، فأبو حفص الفلاس رووا عنه مباشرة، وهناك من خرج عنه أيضا بالواسطة بالإضافة إلى روايته عنه مباشرة. قال حدثنا يحيى، ويحيى هذا هو بن سعيد، يحيى هو بن سعيد القطان أبو سعيد البصري، وهو من كبار الحفاظ، توفي في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة. ويحيى بن سعيد القطان هو شيخ الإمام أحمد، شيخ يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من كبار الحفاظ، بل أن هؤلاء الحفاظ قد تخرجوا على يديه في علم الحديث والجرح والتعديل، كما أنه تخرج على شعبة بن الحجاج. ويحيى بن سعيد القطان طبعا من كبار الحفاظ، وله كلام كثير على الأحاديث أو على الرجال، وأيضا على الأحاديث ينقل عنه كلام على الأحاديث، وله كلام أكثر فيما يتعلق بالرجال. ويحيى بن سعيد عنده بعض التشدد، وتقدم لنا الكلام على ذلك مرارا فيما سبق، فعنده بعض التشدد، ولذلك ينبغي أن يتثبت كما ذكر الذهبي في كلامه في بعض الرواة، قد يجرحهم وهم يعني لا بأس بهم، أو يكون هذا الجرح لا يسقط حديثهم وهكذا. وزميله عبد الرحمن بن مهدي أقرب منه من حيث الاعتدال في الكلام على الرواة. وهناك من يشارك يحيى بن سعيد في الاسم والشهرة، وأعني بالشهرة أي كثرة الحديث، فيحيى بن سعيد الأنصاري أيضا يحيى بن سعيد، ولكن الأنصاري وهو مشهور برواية، ولكن يحيى بن سعيد الأنصاري متقدم، فهو من صغار التابعين بخلاف يحيى بن سعيد القطان، فإنه من صغار أتباع التابعين، أما يحيى بن سعيد الأنصاري فهو من صغار التابعين. والتمييز بينهما يسير، تمييز بينهما يسير. بالنسبة لأصحاب الكتب الستة لا يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا بواسطة رجلين، إلا بواسطة رجلين أو أكثر، وأما عن يحيى بن سعيد القطان فبواسطة رجل واحد، يروون عنه بواسطة رجل واحد، مثل النسائي هنا، النسائي قال حدثنا أبو حفص الفلاس عن يحيى بن سعيد وهو القطان، فبواسطة رجل واحد، إن كان رجلا واحدا فهذا هو القطان، وإن كان رجلين فأكثر فهذا هو الأنصاري. وأما الإمام أحمد يروي عن يحيى بن سعيد القطان مباشرة لأنه شيخه، وأما الإمام مالك فيروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ للإمام مالك. قال حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام نزيل البصرة، وهو أيضا من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة، توفي عام 60 و100، وقد خرج له الجماعة. وشعبة أيضا له كلام على الرجال وعلى الأحاديث، وكما ذكرت أيضا جمع من الأئمة أو الحفاظ تخرجوا على يد شعبة بن الحجاج، فكان معتنيا بهذا العلم، وهو علم الحديث، علم الجرح والتعديل والصناعة الحديثية. قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر، وعبد الله بن عبد الله بن جبر قيل أنه ابن عتيك الأنصاري، قيل أن عبد الله بن عبد الله بن جبر هو ابن جابر، هو ابن جابر بن عتيك الأنصاري. فعبد الله بن عبد الله بن جبر قد اختلف في اسمه، فبعضهم قال جابر، بعضهم قال جبر، بعضهم قال إنما هما شخصان راويان وليسوا براو واحد، كما ذهب إلى هذا أبو حاتم، كما ذهب إلى هذا ابن أبي حاتم فيما نقل عن أبيه، وذهب إلى هذا أيضا النسائي، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما، أو ذهب بعض أهل العلم إلى أن عبد الله بن عبد الله بن جبر هو بن جابر، وأن بعض الرواة أخطأ في اسمه، كما ذهب إلى هذا البخاري، فالبخاري ذهب إلى أن بعض الرواة أخطأ فسمى جده جبر، وإنما الصواب أنه جابر. وذكر أبو بكر بن منجوية وهو من الحفاظ، ذكر أن أهل العراق أخطأوا في اسمه، فقالوا جبر بدل جابر، يعني أخطأوا في اسم جده، فقالوا جبر بدل جابر، وأن الصواب هو جابر. ولعل الأقرب والله أعلم أن عبد الله بن عبد الله بن جبر هو بن جابر، وأن بعض الرواة أخطأ في اسمه. والدليل على هذا اشتراكهم في الاسم الأول والثاني وتقاربهم في الاسم الثالث، وكذلك أيضا كونهما تقريبا من طبقة واحدة ويشتركان في التلاميذ وبعض الشيوخ، فذكر عن كليهما أنه يروي عن أنس، وذكر رواية شعبة عن الأثنين، فهذا مع هذا كله يبعد أن يكون عبد الله بن عبد الله بن جبر غير بن جابر. وكلا الراويان إذا قلنا أنهما اثنان قد وثقهم الحفاظ، فعندما ترجم ابن أبي حاتم لعبد الله بن عبد الله بن جابر نقل عن يحيى بن معين وعن أبيه توثيقه، وترجم لعبد الله بن عبد الله بن جبر ونقل عن يحيى بن معين أيضا توثيقه، ونقل عن أبيه أنه قال ثقة صدوق، فعبد الله بن عبد الله بن جبر هذا ثقة، وبعض نسبه إلى جده فقال عبد الله بن جبر، وبعضهم قلب اسمه، وهذا يحصل في باب الرواية، فهو ثقة وقد خرج له الجماعة. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وتقدم أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان من المكثرين من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من السبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أكثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء السبعة على رأسهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ونقل أو بلغت عدد مروياته أو الأحاديث التي تروى عنه 5374 حديث. ثم بعد ذلك عبد الله بن عمر نقل عنه أنه روى 2600 حديث، ثم بعد ذلك عائشة وأنس كل واحد 2000 وزيادة، ثم بعد ذلك جابر بن عبد الله 1000 وزيادة، ثم ابن عباس، ثم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهؤلاء المكثرين من رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذكرت فيما سبق أنه ينبغي أن يهتم بالصحابة الذين أكثروا من الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينظر إلى أصحابهم. فمثلا معنا أنس بن مالك، أصحاب أنس كثر لكن على رأسهم ثابت البناني وحميد الطويل والزهري وقتادة، جل حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند هؤلاء، ثم ينظر إلى الرواة عن هؤلاء. فمثلا قتادة روى عنه جمع، ومن أشهرهم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، فتجد مئات الأحاديث عن هؤلاء عن قتادة عن أنس. فعندما تعرف هذه السلسلة تحيط بمئات الأحاديث أو عشرات الأحاديث. ومثلا الزهري أصحاب مثلا مالك، مالك عن الزهري عن أنس، أو شعيب بن أبي حمزة أو سفيان بن عيينة، فتجد أيضا أحاديث كثيرة في هذه السلسلة. أو ثابت البناني مثلا، تجد حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، أيضا تجد عشرات الأحاديث. فعندما تعرف هذه السلاسل وهي سلاسل قليلة ويروى من خلالها مئات الأحاديث، فهذا يقرب الأمر، هذا يقرب الأمر عليك ويسهل الأمر لك في معرفة الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك، والمكوك هو مقدار من المكاييل، إناء فيه مقدار أو إناء يسع قدر من الماء أو ما يوضع فيه، والمكوك هنا مقدارها المد، وبعضهم قال أن مقدار المكوك صاع، لكن هذا غير صحيح، وإنما مقدار المكوك هو مد. فجاء في بعض الروايات أنه يتوضأ بمكوك، وفي بعضها بمد بدل المكوك، فالمقصود بالمكوك هو المد. قال ويغتسل بخمس مكاكي، أي خمسة أمداد، وخمسة أمداد أي صاع وربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد. هذا الحديث قد خرجه الشيخان، خرجه البخاري ومسلم من حديث مسعر بن كدام عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس، كما أنه أيضا خرج مسلم وغيره من حديث شعبة بن الحجاج كما هو معنا، وجاء أيضا عن غيرهما، فجاء من حديث عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر أو عبد الله بن عبد الله بن جبر. فهذا الحديث قد رواه جمع من الرواة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، يتوضأ بإناء يسع أو مقداره مد، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي أنه توضأ بثلثي مد، وهذا ثابت عنه كما سوف يأتي بإذن الله، وجاء بأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بنصف مد، وهذا الحديث جاء من حديث الصلت بن دينار عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بإناء فيه نصف مد أو نحو ذلك، لكن هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث حديث باطل غير صحيح، لأن الصلت بن دينار هذا متروك، والشهر مختلف فيه، ولقب أن فيه ضعف، لكن العلة في الصلت بن دينار، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فقيل نصف مد، وقيل بأقل من مد، وقيل بقسط من ماء، فاختلف عليه في لفظه، فإذا نصف مد هذا غير ثابت. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام بأنه توضأ بثلث مد، وهذا وقع في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد أو حديث عمارة بن كعب الذي سوف يأتينا فيما بعد بمشيئة الله، ولكن هذه اللفظة خطأ، أي ثلث مد، وإنما الثابت بثلثي مد، هذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. إذن أقل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به هو ثلثي مد، وأما ما يتعلق بالغسل فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل بالصاع، وهذا ثابت في حديث أنس الذي معنا، وجاء أيضا من حديث ابن علية عن أبي ريحانة عن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قد رواه مسلم في صحيحه، وجاء أيضا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع، وهذا خرجه البخاري في صحيحه، وجاء في حديث عائشة عند مسلم أنه اغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام بأنه اغتسل بصاع وربع الصاع كما في حديث أنس الذي معنا، وجاء في الصحيحين في حديث الزهري عن عوى بن الزبير، وأيضا في حديث القاسم بن محمد وجاء من حديث الزهري عن عوى عن عائشة، وجاء من حديث الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن كانت تغتسل مع الرسول عليه الصلاة والسلام من إناء واحد يقال له الفرق، وجاء في بعض الألفاظ أن الفرق يسع ثلاثة آصر. هذا جاء طبعا عن الزهري وعن سفيان بن عيينة، جاء تفسير مقدار الفرق وأنه يسع ثلاثة آصر. فإذا كان يغتسل هو عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها بهذا الإناء الذي يسع ثلاثة آصر، إذن في الأصل مقدار كل واحد منهما صاع ونصف الصاع. طبعا تلاحظون أن هذه الكمية لا شك أنها بالنسبة لحالنا اليوم أنها قليلة، وذلك لأننا اعتدنا على الاكثار من صب الماء. يأتي الإنسان تحت الدش ويفتحه ويصب الماء الكثير في اغتساله أو في الوضوء كذلك أيضا، فأيضا راح يصب في هذه الحالة أو سوف يصب في هذه الحالة الماء الكثير. وهذا في الحقيقة لا شك أن الاكثار من صب الماء هذا خلاف السنة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيطان يتسلط على الإنسان في عبادته وفي معتقده، وذلك بالوسوسة له، وبالذات فيما يتعلق بالطهارة، وبالذات فيما يتعلق بصب الماء، فيوسوس له أنه ترك شيء ما غسله أو ما أصابه الماء وما شابه ذلك، فيدعو هذا إلى أن يصب الماء الكثير. وقد جاء في حديث سعيد الجريري عن أبي نعامة عن ابن عبد الله بن المغفل أن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه سمع ولده يدعو فقال في ضمن دعائه: اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إن دخلت الجنة، أو نحو ذلك. فعندما سمع عبد الله بن المغفل قال: يا بني إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سوف يأتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، يعتدون في الطهور وفي الدعاء. جعل عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن هذا من جملة الاعتداء، وذلك أن ابنه بالغ في التفصيل في دعائه. وجاء في بعض الروايات أنه قال: يا بني إذا دخلت الجنة دخلت القصر الأبيض الذي جاءت به السنة أن الإنسان يسأل ربه جل وعلا الجنة، بل يسأله الفردوس كما ثبت في الصحيح فإنه أعلى الجنة. وأما التفاصيل وما شابه ذلك فهذا قد يكون من المبالغة وقد يكون من الاعتداء في الدعاء، كما تقدم عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه السنة الانتباه فيما يتعلق في الدعاء وفي الطهارة. وتلاحظون الآن في الدعاء يحصل أيضا مبالغة ويحصل خلاف المشروع في بعض الأحيان، فتجد الإنسان يبالغ في التفاصيل. كلما استعمل الإنسان جوامع الكلم كما دل على هذا الكتاب والسنة كلما كان أقرب إلى الحق، كلما كان أقرب إلى الصواب وإلى اتباع السنة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي الانتباه إلى ذلك. طبعا في حديث جاء من طريق خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن عتي السعدي عن أبي بن كعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هناك شيطان للوضوء يقال له الولهان، لكن هذا الخبر خبر باطل غير صحيح. خارج بن مصعب هذا متهم، خارج بن مصعب متهم وموصوف أيضا مع اتهامه بالتدليس، وإنما هذا جاء عن الحسن البصري، جاء نحو هذا عن الحسن البصري من كلامه موقوفا عليه رحمه الله تعالى. وجاء في بعض الروايات أنه عن يونس بن عبيد الراوي عن الحسن البصري، لكن لا شك النصوص جاءت بعدم الغلو والمبالغة فيما يتعلق بالعبادات أو فيما يتعلق بالطهارة التي هي جزء من العبادة، وأن الإنسان لا ينقاد إلى الشيطان. وقد نقل عن بعض الناس أو يفعل بعض الناس أشياء تخالف المشروع وتوقع الإنسان في الحرج من المبالغة في الوضوء، فعلى الإنسان أولا أن يتبع ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عليه أن لا يتبع الشيطان، لا ينقاد إلى الشيطان إلى وساوسه، الله عز وجل أعطانا إرادة وأعطانا عزم، فعلى الإنسان أن لا ينقاد ويكون قوي الإرادة بإذن الله، ولا ينقاد إلى وساوس الشيطان. وإذا انتهى الإنسان من العبادة خلاص لا يلتفت إلى الوساوس التي تنشأ بعد ذلك. وغالبا الإنسان إذا انتهى من العبادة مع مرور الوقت يبدأ يتشكك، أو في بعض الأحيان يبدأ يتشكك، فبعد مرور الوقت ينسى بعض الأشياء التي فعلها، فيبدأ يتشكك، هل أنا مسحت على رأسي، هل أنا فعلت كذا، هل أنا فعلت كذا، وهذا من الشيطان. فينبغي الإنسان أن يتبع ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، ويستعيذ بالله من هذه الوساوس، وبإذن الله لا تضر. وعلاج هالوساوس يكون بأشياء، يكون بالعلم. فالغالب أن الشيطان يدخل على الإنسان من باب الجهل. ومعلوم ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فعندما حدثته نفسه بالتوبة سأل عابد ولم يسأل عالم، فقال ليس لك توبة، فالشيطان دخل عليه من هذا الباب، قال ليس لك توبة، فقام قتل هذا القاتل. ولكن بعد ذلك عندما سأل عالما فقال من الذي يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها ناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، فأنقذه الله جل وعلا على يد هذا العالم. يا أخوان بالنسبة للجوالات ينبغي الإنسان أن يغلق جواله، وإذا كان في الجوال موسيقى لا شك أن هذه لا تجوز، سواء كان في المسجد أو في خارج المسجد، وبالذات إذا كان في المسجد الأمر أشد وأشد، فالإنسان ينبغي له أن يغلق جواله ولا يضعه على الصامت وما شابه ذلك. نعم، فأقول علاج هذا أولا بالعلم، والأمر الثاني أنه بالعزم والتصميم والإرادة لا ينقاد إلى الشيطان، والأمر الثالث باللجوء إلى الله، سؤال الله عز وجل أن يذهب عنه هذا الشيء، وبإذن الله يذهب هذا الشيء. ثم قال النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار، ومحمد بن بشار هو الملقب ببندار، وهو من كبار الحفاظ أبو بكر البصري، وفي عام 52 و200 خرج له الجماعة. قال حدثنا محمد، طبعا محمد هذا هو ابن جعفر الملقب بغندر، ومحمد ابن جعفر من كبار الحفاظ، وبالذات فيما رواه عن شعبة فهو من أثبت الناس في شعبة، لأن شعبة كان زوجا لأمة ولازم نحو 20 سنة، فلذلك رواية عن شعبة هي من أصح الروايات. وخرج لمحمد بن جعفر الجماعة. قال حدثنا شعبة، وشعبة تقدم عن حبيب، وحبيب هذا هو بن زيد بن خلاد الأنصاري، حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري، وحبيب بن زيد ثقة كما قال ابن معين كما قال النسائي، وقال أبو حاتم الرازي عنه بأنه صالح. نعم، وتقدم لنا في دروس سابقة أن أبو حاتم الرازي قد يتشدد في بعض الأحيان، فهنا قال عنه صالح بينما يحيى والنسائي، يحيى بن معين والنسائي والثقات، وذكر ابن حبان في الثقات، ورواية شعبة عنه تقويه، لأن شعبة في الغالب لا يولى عن ثقة، فهو ثقة ولكنه مقل، حبيب له أحاديث وهو ليس بالمكثر. قال سمعت عباد بن تميم، وعباد بن تميم هو الأنصاري المدني، وهو من الطبقة الثالثة، وهو أيضا ثقة بالاتفاق. بعض أهل العلم ذهب إلى أن عباد له رؤية، ولكن هذا لم يثبت، له رؤية أي للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يثبت، بل هو من الطبقة الوسطى من التابعين، وقد خرج له الجماعة. يحدث عن جدتي، المقصود بقول يحدث عن جدتي أي جدة حبيب بن زيد، وجدته هي أم عمارة بنت كعب رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأوتي بماء في إناء قدر 2/3 المد. قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. نعم، هذا الحديث رجاله ثقات كما تقدم، وقد اختلف في هذا الحديث على شعبة، فرواه محمد بن جعفر عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب، وخالفه غيره، خالف محمد بن جعفر،
فرواه أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد القطان وعبيد الله بن معاذ بن معاذ وأبو داود الطيالسي وغيرهم نحو خمسة أو نحو ذلك، والخامس هو يحيى بن زكريا بن أبي زايد، كلهم رووه عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وليس عن أم عمارة بنت كعب كما وقع في رواية محمد بن جعفر. فهؤلاء الخمسة قد رووه عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وليس عن أم عمارة. بعض أهل العلم صحح رواية الجماعة مثل ابن خزيمة وابن حبان، خرجوا هذا الحديث من حديث عبد الله بن زيد، وكذلك أيضا الحاكم صح هذا الحديث على شرط الشيخين، وفي موضع آخر صح على شرط مسلم، الحاكم خرج في موضعين، مرة صح على شرط الشيخين ومرة على شرط مسلم. حبيب بن زيد ليس له رواية في الصحيح، وإنما خرج لأصحاب السنن الأربعة، فمنهم من صحح رواية عبد الله بن زيد التي رواها الجماعة عن شعبة، ومنهم من صحح رواية محمد بن جعفر، وهذا الذي ذهب إليه أبو زرع الرازي كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في كتابه العلل، فرجح رواية محمد بن جعفر. أما الذين رجحوا رواية الجماعة فقالوا أو عفوا يعني وجه ترجيحهم لرواية الجماعة أنهم أكثر، وأن فيهم أناس من كبار الحفاظ وعلى رأسهم يحيى بن سعيد القطان ورواية عند ابن حبان، فرواية الجماعة قالوا أرجح، أو عفوا يعني بلسان حالهم أن رواية الجماعة أرجح. وأما من رجح رواية محمد بن جعفر وهو أبو زرعة فوجه ترجيحه والله أعلم أن محمد بن جعفر عندما رواه عن شعبة خالف الجادة في حديث عباد بن تميم. الجادة في حديث عباد بن تميم هو عن عبد الله بن زيد كما جاء ذكره في حديث الوضوء فسلكوا الجادة في رواية عباد بن تميم أنه يروي عن عبد الله بن زيد، فسلكوا الجادة الجماعة. وأما محمد بن جعفر فخالف الجادة، وهذا يدل على أنه قد حفظ، والحفاظ يقدمون من خالف الجادة على من سلكها، لأن هذا كما ذكر دليل على أن هذا الراوي الذي خالف الجادة قد حفظ، والمقصود بالجادة كما ذكرت يعني الأصل أو المشهور في رواية عباد بن تميم أنها عن عبد الله بن زيد، فيبدو أنهم هؤلاء سلكوها أو من شعبة كما سوف يأتي. بينما رواية محمد بن جعفر تخالف الجادة، وهذا يدل على أنه حفظ، ثم أن محمد بن جعفر قد لازم شعبة الملازمة الطويلة نحو 20 سنة، وحتى أن يحيى بن معين والإمام أحمد في مرة من المرات أتيا إلى محمد بن جعفر فأخرج لهم كتبه ففتشوها ولم يجدوا فيها خطأ، فهذا يدل على إتقانه وحفظه. والأقرب والله أعلم هو ترجيح أبو زرعة، هذا هو الأقرب، أن رواية محمد بن جعفر هي الأرجح، وذلك لما تقدم للشيء الذي ذكرته قبل قليل. ويبدو أن هذا الاختلاف أو الاضطراب إنما هو من شعبة رحمه الله، والدليل على هذا أن خمسة من الحفاظ رووه، أو خمسة من الثقات رووه، وبعض من كبار الحفاظ رووه عنه عن عبد الله بن زيد، شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، فيبعد أن يتفق هؤلاء الخمسة على خطأ، كلهم يتتابعون على الخطأ، فالذي يبدو أن شعبة حدث به على الوجهين، فهذا الاضطراب من شعبة. نعم، رواية محمد بن جعفر أرجح لما تقدم، فهذا يجعلنا نرجح رواية محمد بن جعفر، فهذا الحديث الأقرب والله لم ترجح رواية محمد بن جعفر. نعم، في هذا الحديث تقدم أن أقل ما جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام في مقدار أو في قدر ما كان يتوضأ به هو ما جاء في هذا الحديث وهو ثلثي مد نعم. وقوله أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما، طبعا الدلك لا يشترط لا في الطهارة من الحدث الأصغر ولا في الطهارة من الحدث الأكبر، الدلك لا يشترط، وإنما الذي يشترط هو مرور أو جريان الماء على العضو المغسول. إذا جرى الماء على العضو الذي يراد غسله يعتبر هذا غسل، والواجب هو الغسل وقد حصل. فالدلك هذا أمر زائد، الدلك هذا أمر زائد نعم، إلا إذا كان هناك مانع كان يكون شيء دهن أو ما شابه ذلك، الإنسان يحتاج إلى الدلك حتى يجري الماء ويمر على كل أعضاء الوضوء أو يمر على جميع جسمه عندما يكون الاغتسال من حدث أكبر نعم. وإلا فإن الدلك لا يشترط، وإنما هو كما جاء في هذا الحديث سنة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ويمسح أذنيه باطنهما، مسح الأذنين جاء هذا في أحاديث متعددة، جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء أيضا في حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسح الأذنين. لم يقع في الصحيحين، لم يقع في الصحيحين لا في البخاري ولا في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه، وإنما الذي جاء في السنن وفي غير السنن. وثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح أذنيه. ومسح الأذنين الجمهور يذهبون إلى أن مسح الأذنين سنة وليس بواجب، وهذا الذي رجحه ابن تيمية، وبل نقل ابن المنذر الإجماع على أن مسح الأذنين سنة وليس بواجب، وذهب بعض العلم إلى أن مسح الأذنين واجب في الوضوء، ولعل الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور، نعم. والدليل على هذا أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين، وجاء في نعم في غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توضأ ما نقل أنه مسح على أذنيه، نعم جاء في حديث أخرى. فلعل هذا يفيد أن مسح الأذنين أن هذا ليس بواجب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المرات قد ترك مسح أذنيه صلى الله عليه وسلم نعم. وأما قوله ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما، فهذا ما وقع في رواية شعبة أو في هذا الحديث، وفي حديث أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح باطن وظاهر أذنيه، مسح باطن وظاهر أذنيه عليه الصلاة والسلام، فكان يجعل السبابة في صماخ أذنيه، سبابتين يجعلهما في صماخ أذنيه، ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه عليه الصلاة والسلام نعم.
باب النية في الوضوء. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال حدثني مالك حاء، وأخبرنا سليمان بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب الوضوء من الإناء. أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال